وكذلك توصيته للمؤمنين بتقوية لحمتهم الإيمانية والتواصل بينهم. إخواني الأعزاء، عندما تتسع المساحة وعندما تمر الأمة بظروف وفي ظل غياب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإمام المعصوم، من الطبيعي أن تتنوع وتتعدد الاجتهادات. ولذلك يفترض أن نهيئ أنفسنا وأن نتقبل. عليكم السلام ورحمة الله.
أفلح من صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عليكم السلام ورحمة الله. وأن نتقبل ونعمم ثقافة الاختلاف. هناك عندما نرجع إلى نظام الكيان الديني المعتمد في مدرسة أهل البيت، خصوصا في عصر الغيبة، نجد أن الإنسان الشيعي يبدأ حرا في اختيار الطريق والوسيلة، والشخص الذي يعتمده لبراءة الذمة، وهو ما نسميه بالتقليد. قد لا تكون هذه الفرصة مؤاتية لباقي أتباع الأديان والمذاهب الأخرى، لأن كما نعرف هناك مؤسسات محددة تفرض على الأمة أن تتبع من تنتخبه تلك المؤسسة، سواء كانت الأمة راضية بذلك أم لم تكن راضية بذلك. موضوع الانتخاب والاختيار إذا كان مرتبطا بتنظيم الشؤون الدنيوية والحياتية فهو أمر مقبول، بل هو أفضل الخيارات المتاحة بعد فقدان القيادة المعصومة. أما عندما يرتبط الأمر، عليكم السلام ورحمة الله، أما عندما يرتبط الأمر بتحديد التكليف والمسؤولية الشرعية وبراءة الذمة أمام الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يكون كل شخص مقتنعا بالطريق والوسيلة التي ينتخبها ويختارها، ولا تكون قناعة الآخرين فرضا عليه وحجة عليه. قد مثلا عندما نريد أن ندير مركزا معينا أو مؤسسة معينة أو بلدا معينا، يتم الاتفاق على صياغة محددة، كأن تكون هناك انتخابات أو ما يشبه ذلك، ويتم التصويت بالأغلبية ضمن شروط معينة كما هو متداول، ويتم انتخاب الإدارة أو القيادة لتلك المؤسسة أو البلد أو غير ذلك. هذا أمر طبيعي ومألوف ومقبول. أما عندما يرتبط الأمر ببراءة الذمة الشرعية فلا معنى لأن يتبع الإنسان قناعة غيره. على سبيل المثال، شخصان أو أشخاص في مكان معين يختلفون في الحكم الشرعي، لا معنى لأن يجلسوا ويقولوا ما يرتضيه الأغلبية يفرض على الآخرين. هذا ليس حجة من الحجج الشرعية، ولا يوجد أي دليل أو إشارة في الأدلة الشرعية والمصادر الشرعية على حجية هذه الوسيلة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، نحن نعيش اليوم في عالم تتزاحم فيه المؤثرات وأدوات الضغط، وكما نلاحظ الاختراقات التي حدثت في المؤسسات والكيانات المختلفة، فإذا تم تحديد اختيار المجتهد أو المرجع بوسيلة معينة فسوف يكون مع مرور الأيام سببا لاختراق الأمة من خلاله، لأن لا يمكن أن نتعهد ولا يمكن لأي مجتمع أن يضمن سلامة المسيرة. وكما لاحظنا هناك العديد من المؤسسات الدينية والثقافية عندما ارتبطت مصالح الحكام وذوي النفوذ بتسييرها تم تسييرها على أساس مصالح هؤلاء، والأمثلة في ذلك حية وحاضرة. أتذكر في فترة الاعتقال جاء باثنين من العلماء من بعض المذاهب الإسلامية، جاء بهم في المعتقل في العراق، فجرى حديث بيني وبين أحد الشخصين، وكان إنسانا منفتحا حول المؤسسة الدينية أو الكيان الديني لهم ولنا والمقارنة بينهما. فسألني: أنتم كيف تنظمون أموركم؟ كيف تدرسون؟ كيف ترتبون مناهجكم؟ شرحت له نظام المرجعية والوضع في الحوزة العلمية في النجف الأشرف. هذا الحديث كان بحوالي عام 1984 في معتقلات الأمن العام في بغداد. فلما حكيت له ذلك انبهر، قال: كيف أنتم غير مرتبطين بوزارة الأوقاف؟ قلت له: لا، أي ارتباط بوزارة الأوقاف ما عندنا. ما تفرض عليكم مناهجكم؟ قال: لا. قلت له: لا، كل ارتباط بيننا وبينهم غير موجود. طيب كيف يظل نظام البعث ونظام صدام استطعتم أن تحافظوا على استقلاليتكم؟ كيف ما اخترقوكم؟ ثم عقب وقال: أما نحن فتم اختراقنا من أول يوم، وتم تنسيبنا إلى ما يسمى آنذاك بكلية الشريعة. وأضاف بأن ما أحمله من علم إنما هو ما استفدته من المشايخ وليس من كلية الشريعة. أما كلية الشريعة فداخلها، والحديث لهذا الشيخ، فداخلها متهرئ، ليس فقط غير منتج بل هو فاسد، لأن النظام باعتبار النظام نظام كلية، لأن نظام الطاغية يختار إلى جانب الطلبة الطالبات الفاسدات لإفسادهم، ونحن نعاني ذلك في كلية الشريعة. فأنا متعجب كيف أنتم بقيتم على استقلاليتكم بينما تم اختراقنا بسهولة. وهذا الكلام له وهو واسمه الشيخ يونس العاني، وكان عالما في حي العامل في بغداد، رجل توفي لذلك ذكرت اسمه. أنا عقبت عليه، قلت له هذا النهج الذي اخترناه لم يكن بلا ثمن، بل بذلنا بأزائه أغلى الأثمان، ويكفيك أنك ترانا جميعا، الأسرة يعني بشخصياتها وعلماءها، ويكفيك كنموذج يعني أنك ترانا جميعا في المعتقل. قضية أخرى أذكرها كموقف مسجل للمرجع الراحل سيد الخوئي، والذي لا يعرفه جل أتباع أهل البيت وحتى طلبة الحوزة العلمية. في حوالي عام 1976 عندما حدثت الحرب اللبنانية، الحرب الداخلية اللبنانية، نذكر مقدمة للحادثة حتى يكون الأخوة على بصيرة من الموضوع وخصوصياته. تعرفون أن النظام البعث كان طرفا رئيسيا في إثارة الحرب الداخلية في لبنان، وتفصيل ذلك ليس هذا محله. بعد ما صار طرفا في الحرب الداخلية، قيادة ما يسمى قطر لبنان، قيادة حزب البعث قطر لبنان، هربوا من لبنان وجاءوا إلى العراق. وكان أمين سر قيادة قطر لبنان عبد المجيد الرافعي، وأعضاء القيادة مجموعة من الأشخاص منهم زيد حيدر. طبعا لما جاءوا إلى بغداد النظام صار يستغلهم لسياساته الخاصة باعتبارهم جزءا من كيان النظام وجلاوزته. يوم من الأيام أرسلت قيادة البعث زيد حيدر إلى السيد الخوئي رحمه الله. من بغداد جاء زيد حيدر يحمل رسالة، مضمون الرسالة أنه القيادة في بغداد لاحظت أن نظام المرجعية عند الشيعة يختلف عن نظام المرجعيات الدينية عند غيرهم، لأنه لا يوجد هناك نظام داخلي محدد لاختيار المرجع. اليوم فلان مرجع، وبعد فترة عندما يتوفى، وإذا يطلعون أشخاص ما نتوقع أنهم يتصدون للمرجعية. وتدريجيا بعدين قد تسنح ظروف وتتوحد المرجعية، وقد تكون هنا وقد يكون هناك عدة مراجع، وبالتالي نحن ما نعرف المرجع المقبل من هو، وهذا أمر غير مقبول. نحن مسؤولون عن مصالح البلد ولابد أن يحدد ذلك. واليوم سماحتكم تمثلون المرجعية العامة، فأنتم مؤهلون لتغيير النظام المرجعي إن صح التعبير بانتخاب أو اختيار مجموعة هم يتولون ضمن نظام داخلي محدد فرض المرجع المقبل على شيعة أهل البيت. هذه الرسالة التي جاء بها زيد حيدر. سيد الخوي رحمه الله أجابه، قال بأنه نحن لا ننظر إلى المرجعية كزعامة. مضمون كلامه، طبعا أنا ما كنت حاضر، ولكن باعتبار كان عندي علاقة وصداقة وزمالة مع المرحوم الشهيد سيد محمد تقي الخوي، بعض المقربين من بيت السيد الخوي، فكنت على اطلاع بما جرى. فإجمالا السيد الخوي قال له نحن ما نتعامل مع المرجعية كزعامة، وإنما شيعة أهل البيت يرون في المرجع سببا لبراءة ذمتهم، لأنه الإنسان لا يستطيع أن يفرغ نفسه للتخصص في العلوم الدينية في العلوم الإسلامية والفقه الإسلامي خصوصا وما يرتبط به من علوم حتى هو يجتهد ويستنبط الأحكام. فمجموعة من العلماء يتخصصون في هذه العلوم، والناس حسب كل شخص حسب ثقته ضمن الضوابط الشرعية المجعولة للمؤمنين هم يختارون المرجع، قد يتفقون على مرجع واحد وقد لا يتفقون. فالمسألة العلاقة التي تربط الإنسان الشيعي بالمرجع هي ما يصب أو في براءة ذمته أمام الله. فأنا كيف أستطيع أفرض على الأمة وعلى شيعة أهل البيت شخصا وقد لا يقتنعون به في المستقبل، أو نظاما قد لا ينتخب من يجمعون على من لا يجمعون عليه؟ فرفض السيد الخوي. رجع زيد حيدر إلى بغداد. مرت فترة، تعرفون البلد يمر بظروف، ما رجع سريعا. بعد فترة أتصور الحادثة هي كانت حوالي 77 وليس 76. بعد فترة رجع زيد حيدر نفسه، قال بأنه أنا بلغت جوابكم إلى القيادة، ولكن القيادة ما اقتنعت بهذا الجواب وقالت بأنه تبلغ السيد الخوئي برسالة أخرى بأن القيادة مصممة على ذلك وليعتبر ذلك فرضا من القيادة وأمر لا مناص منه. سيد الخوي رحمه الله بعد تداول الأمر مع الطرف المفاوض لما وجده مصرا وموقف السلطة حازما في هذا الموضوع قال له أنا لن أنفذ ما تريدون وأنتم بالخيار، إن شئتم أن تقبلوا بي كما على الوضع الذي نحن عليه من دون تغيير من دون تدخل فأنا أبقى، إن لم ترتضوا ذلك افعلوا ما شئتم وأنتم بإمكانكم تخرجون من العراق أو أي إجراء آخر تتخذونه. صارت مشادة. طبعا هذا الخبر وهذا الحادث انعكست على نطاق ضيق لدى بعض العلماء في الحوزة العلمية في النجف، كان هناك قلق من الخطوة المقبلة، خصوصا أن هذه القضية كانت عقيب عملية تشريد وتسفير الكثير من علماء الحوزة العلمية في النجف الأشرف من غير العراقيين، فكانت واضحة أن خطوة واضحة في سبيل القضاء والسيطرة على الحوزة العلمية والتلاعب بمقدرات الأمة. الشيء بالشيء يذكر، كان في العراق قرار رسمي بأن العربي لا يحتاج إلى فيزا أو إقامة في العراق، فهم في البداية سفروا غير العرب بذريعة أنهم أجانب وأن لا نريد بقاء الأجانب في العراق، ولكن بعد فترة صبحنا صباحا وإذا حمل على الطلبة اللبنانيين وتم تسفيرهم بصيغة مذلة وبشعة للشوارع، يأخذوهم ويجمون على المدارس حتى ما يسمحون لهم بأن يلبسوا زيهم الديني، وجمعوا في طائرة وأنزلوا في مطار بيروت بوضع مزري. طيب هؤلاء عرب؟ لما كان العمال المصريون يملؤون مدن العراق، مجموعة من هؤلاء العمال اقتنعوا بنهج أهل البيت وانتموا إلى مدرسة أهل البيت آنذاك، وحتى عدد منهم انخرط في الحوزة العلمية وتعمم بعضهم. سيد الخوي رحمه الله إحساسا منه بالمسؤولية كلف ولده الشهيد السيد محمد تقي الخوي بأن يتولى رعايتهم وتدريسهم شخصيا، فكان السيد محمد تقي يتولى تدريسهم في مسجد الهندي ويشكلون حلقة خاصة بهم يدرسهم ويتابع وضعهم. في ليلة من الليالي صبحنا وإذا قد تم تسفير هؤلاء المصريين بشكل فجائي وبحملة سريعة. هذا سياسة النظام كانت. على كل حال عشنا في فترة صعبة وحرجة آنذاك، النظام عمم إشاعة أو حتى صدرت من تصريحات من بعض المسؤولين آنذاك بأنه لابد أن ينخرط كل طلبة الحوزة العلمية في وزارة الأوقاف، ولكن بدأت الضغوط طبعا على العلماء وعلى الشخصيات، وكان هناك موقف مشرف للمرحوم الشهيد حجة الإسلام والمسلمين سيد محمد رضا الحكيم نجل المرجع السيد الجد السيد الحكيم، ذهب إلى السيد الخوئي وعرض عليه أن يتصدى هو والطبقة الثانية من الحوزة للنظام حتى يكون شخص السيد الخوئي في مأمن من سطوة النظام، ضمن برنامج قدمه للسيد الخوئي رحمه الله حتى تكون ضربة النظام عندما إذا حدثت مواجهة تنصب عليه وعلى من هو بمستواه ولا تصل الضربة للسيد الخوئي. هذا حديث طويل ليس محل ذكره. كنا نعيش في ظروف صعبة، ولكن شاءت المقادير أنه تبدأ شرارة الثورة الإسلامية في إيران، فالنظام انشغل بتداعيات هذه الثورة وإفرازاتها وأجل الموضوع. هذه القضية أنا أذكرها لكم للتأريخ لأنه لا يعرفها جل أتباع أهل البيت حتى العلماء والفضلاء، وذكرتها شاهدا على الحرج والمحنة التي واجهتها الحوزة العلمية بسبب موقفها الراسخ والثابت. وبالفعل لما استقر النظام واستقوى بالدعم العالمي والإقليمي آنذاك صب جام غضبه على الحوزة العلمية في النجف الأشرف، وعشنا الأيام المريرة في تلك الفترة. يكفي أن أضرب لكم شاهدا على ذلك، النظام بذريعة معينة هدم مدرسة دار العلم التي شيدها السيد الخوي رحمه الله. بعد ذلك كانت هناك مدرسة كبيرة قد شيدها الحكيم اسمها مدرسة دار الحكمة، فيها 68 غرفة. في هذه المدرسة قبيل اعتقالنا عام 1983 كان فيها طالب واحد فقط، وهذا الطالب نفسه رأيته بعد سنوات في سجن أبي غريب. وبعد ذلك بعد أحداث الانتفاضة النظام فجر هذه المدرسة ولم يبق منها أثر، واليوم الحمد لله بدأ إعمار هذه المدرسة. كان طالب الحوزة في النجف الأشرف يعدم بأية ذريعة واهية، بكل ذريعة واهية. صدقوني إذا قلت لكم طالب الحوزة كان إذا يراجع دائرة الشرطة لمسألة بسيطة يؤخذ ولا يخرج من الدائرة. بهذا الشكل كنا نعاني مرات ومرات. كنا أثناء انشغالنا بالدرس يهجم أزلام الطاغية ويعتقلون من يشاءون أمام عيوننا، يطوقون المدارس يهجمون. فرغت المدارس، تمت عمليات إبادة شاملة للمراجع والعلماء والشخصيات والمبلغين وطلبة الحوزة، وبصيغ مؤثرة جدا. هذا جزء من تاريخنا وتاريخ الحوزة العلمية. الشيخ الأميني رحمه الله مؤلف كتاب الغدير عنده كتاب سماه شهداء الفضيلة، يذكر فيه أسماء العلماء الذين استشهدوا خلال قرون. كتاب واحد يجمع أسماء العشرات من العلماء، جمعهم كلهم. الحوزة العلمية في النجف الأشرف خلال عدة سنوات قدمت تضحيات تعادل ما لا يقل عن 10 أضعاف أو 10 أضعاف ما قدمته الحوزات العلمية الشيعية على مر التاريخ. طبعا ظلم النظام لم يقتصر على الحوزة العلمية، بل شمل كل أبناء الشعب العراقي، بل دمر شعوب المنطقة كما هو معروف، ولكن باعتبار موضوع كلامنا هذا. اليوم بعد سقوط النظام بيد أسياده تغير الموقف والحمد لله. بعد تلك الضغوط الشديدة والحصار والمعاناة خلال هذه السنوات الخمس المضطربة التي مرت على البلد، أعادت الحوزة العلمية في النجف الأشرف جزءا من نشاطها، واليوم يوجد في الحوزة العلمية في النجف الأشرف حوالي 7000 طالب ومبلغ وأستاذ وعالم في هذه الحوزة العلمية، وهم يقومون بواجباتهم والتزاماتهم. نشطت حركة التبليغ الديني والتوعية الدينية على نطاق واسع، وإن كنا ما زلنا في بداية الطريق، لأن التخريب الشامل الذي مارسه النظام يحتاج لسنوات طويلة لمعالجته. وكما لاحظتم منذ بداية سقوط النظام ظهرت بدع وجماعات منحرفة استثمرت المشاعر الدينية الجياشة لدى المؤمنين هناك، ولكن الحمد لله بدأت الأمور تسير بمجراها الطبيعي. بهذه المناسبة أوجه خطابي للأخوة الأعزاء في المهجر. إخواني الأعزاء، أنتم تعيشون محنة خصوصا بالنسبة لأبنائكم، والجيل الجديد الناشئ في هذه البلدان وسط هذه الثقافة، من الطبيعي أن ما يؤثر فيكم ومن يؤثر فيكم من الطبيعي أنه لا يستطيع أن يؤدي هذه المهمة تجاه أبنائكم، لأنهم يعيشون ثقافة أخرى تختلف تماما عن الثقافة التي نشأتم عليها. هذه الثقافة في هذه البلاد لا تؤثر عليكم أنتم، والحمد لله آثار نور الإيمان والالتزام الديني موجود في مختلف المدن التي لاحظتها، ولكن المشكلة بالنسبة إلى الجيل الجديد الناشئ في هذه البلاد. لذلك في تصوري أن الخيار الأفضل هو أن يتم إقناع مجموعة من هؤلاء الشباب الذين يحملون ثقافة هذا المجتمع ويمتلكون وسائل التأثير فيه، أن يتم إقناعهم للانخراط في الحوزة العلمية ليشكلوا نواة جيل الفضلاء أو العلماء أو الحوزة العلمية في بلاد المهجر. هذا هو الخيار الأفضل. ممكن أن تكون هناك خيارات أخرى تقلل من حجم المصيبة وتخلل وتضيق مساحة المحنة، ولكن الحل الناجع هو هذا كما تؤكده شواهد التاريخ. أنتم تعرفون أن الإسلام ومدرسة أهل البيت كذلك انتشرت بشكل تدريجي في البلاد. في البداية كان انتشارها في العراق، ثم من العراق انتقلت إلى بلاد أخرى. عندما انتقلت إلى بلاد أخرى ما كان هناك علماء وطلبة حوزة وفضلاء ومبلغون في تلك المجتمعات، فكانوا مرتبطين في كل خصوصياتهم بالعراقيين. ولكن عندما تكونت معالم المجتمعات الشيعية في هذه البلاد شعروا بأهمية هذا الموضوع وأرسلوا أبنائهم، ولذلك نحن نجد أن هناك حوزات علمية منتشرة في أقصى البلاد. أنا ذهبت إلى عدة بلاد إسلامية يتواجد فيها شيعة أهل البيت مثل الهند وأفغانستان وباكستان، في أقصى النقاط وجدنا هناك مدارس دينية موجودة. أزيدكم، في عام 1994 في أوج المد الوهابي المتطرف في باكستان، والمذابح التي كانت تمارس ضد الأبرياء من الشعب الباكستاني وخصوصا أتباع أهل البيت عليهم السلام، ذهبت إلى عدة مدن أو الكثير من المدن في مناطق نائية في باكستان، ومنها مدينة جونغ الباكستانية التي تعتبر مهد المد الوهابي المتطرف. فكانت هناك حوزة علمية بإمكانات متواضعة، وكان بعض طلبة الحوزة العلمية يتكفلونهم حماية المدرسة بأنفسهم في مواجهة العصابات المتطرفة التكفيرية التي كانت تهاجم المدارس الدينية ليلا. كانوا هم يحملون السلاح ويقفون كحراس ويدافعون عن أنفسهم. واليوم صحيح العراق يمثل الثقل، ولكن عندما نأتي إلى الكم نجد أن أتباع أهل البيت في الهند وباكستان هم أضعاف مضاعفة للعدد لعدد أتباع أهل البيت في العراق. اللهم صل على محمد وآل محمد. فبنوا مؤسساتهم وحوزاتهم ومدارسهم ورتبوا برامج تبليغية تنسجم مع ثقافتهم وظروف مجتمعاتهم، وبذلك استطاعوا أن يحافظوا على هويتهم. أعتقد أن هذا النهج وهذه التجارب هي تصلح درسا ودروسا للأخوة المؤمنين في المهاجر المختلفة ليقتدوا بهم. هذا هو الحل الطبيعي. تبقى هناك مشورة ومداولة في الوسائل المناسبة وتهيئة الظروف المناسبة لهؤلاء الشباب واليافعين لتعلم العلوم الإسلامية. هذا الأمر نحن بدورنا وكجزء من مسؤوليتنا نستطيع أن نتعاون في هذا المجال، وأن نخصص امتيازات وأن نوفر ظروفا أفضل لهؤلاء المهاجرين في الحوزات العلمية، وبما يمكن تهيئته في تلك الظروف المختلفة نوعا ما عن الظروف التي عاشوا فيها. هذا الأمر الذي أستطيعه أو أستطيع أن أقدمه وأتحمله بالنسبة للأخوة الأعزاء. وأعتقد أن هذا الموضوع يستحق الاهتمام الحقيقي. أنا وجدت أنشطة جيدة بدأت من الشباب الناشئ في بعض هذه البلدان، هي أنشطة واعدة وتبشر بالخير وتعدنا بالنجاح، ولكني أعتقد بأن هذا يمثل بداية الطريق، وأنه لابد أن يتحمل نفس الشباب نفس الجيل الجديد مسؤوليته ويتم إشعاره بذلك، وهم في تصوري أهل لتحمل المسؤولية، كما يأتي الطالب من أقاصي الهند ومن أفريقيا ومن أفغانستان ومن باكستان يأتون الحوزات العلمية الأم في النجف الأشرف وقوم. ممكن الأخوة المهاجرون في هذه البلاد أن يأتوا ويتعايشوا، خصوصا مع توفر الإمكانات المناسبة ولو نسبيا لهم، ونحن نتعهد بتوفير أقصى ما يمكن من ظروف مناسبة لهؤلاء الأعزاء إن شاءوا أن يأتوا للدراسة. ونسأل الله سبحانه وتعالى الموفقية والسداد للجميع، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفق العاملين لما فيه الخير والسداد، وأن يتقبل أعمال الجميع في هذا الشهر الفضيل، وأن يعيده عليكم وعلى المؤمنين والأمة الإسلامية جمعاء بالخير والبركة والقبول إن شاء الله، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعجل في فرج مولانا الإمام المهدي المنتظر ويجعلنا من أنصاره وأعوانه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إلى أرواح العلماء والشهداء والصالحين، رحم الله من يقرأ الفاتحة قبلها الصلاة على محمد وآل محمد.